يقول الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب النجاسات. فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروة ودم حيض ولحم خنزير. فهذه ستة متفق عليها على نجاستها. النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروة ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. فاختلفوا في غير هذه الستة. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها، أي عن الطهارة إلى النجاسة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. قال الشوكاني رحمه الله: باب النجاسات. فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروة ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. قوله النجاسة. والنجاسة لغة كل شيء مستقذر. إذا النجاسة في اللغة ماذا؟ كل شيء مستقذر، سواء كان مصدر هذا الحس والطبع، يعني استقذاره طبعا وحسا، أو استقذاره عرفا، أو استقذاره ماذا؟ شرعا. أما النجاسات شرعا أو صلاحا فهي كل شيء مستقذر، أو هي عين مستقذرة شرعا يجب التنزه منها والتطهر منها، يجب التنزه منها والتطهر منها. قولنا عين ليست وصفا، ليست ماذا؟ وصفا، إنما هي شيء محسوس. ومن هنا نستنبط قاعدة: طالما أن النجاسة شيء محسوس، عين كالغائط شيء محسوس، دم الحيض لحم خنزير، فنقول فمتى زالت زال حكمها. متى زالت زال ماذا؟ زال حكمها. فلو زالت بدلك أو دفاك أو بتطهير زال حكمها. يعني لو وقع البول على ثوب أحدنا فجف، يكون الثوب ماذا؟ طهر. أو بدلك كمن داس على خبث أو قدر، فلو دلكنا عليه زالت ماذا؟ النجاسة. قلت ولو بقي بعض آثارها، ولو بقي لها ماذا؟ أثر من لون أو ريح، لأن العبرة بدوار العين. قولنا مستقذرة شرعا، يبقى إذن التعريف الشرعي أخص من التعريف ماذا؟ من التعريف اللغوي. التعريف اللغوي أن النجاسات أو أن النجاسة كل شيء مستقذر، لكن بالتعريف الاصطلاحي مستقذر ماذا؟ شرعا. فقولنا مستقذر شرعا فيكون مصدر الحكم على نجاسة شيء هو الشرع، لا الحس أو الطبع. كمن يستقذر المخاطر أو الصديق، فهذه كلها أمور مستقذرة لكن لا يقال عنها ماذا؟ نجسة. لماذا؟ لأن الشرع لم يحكم بماذا؟ بنجاستها. باب أو فصل، قواعد هامة وعلى سنتنا الحميدة من أمره لضبط مسائل كل باب نقدم بماذا؟ بذكر قواعد تمس الحاجة إلى ماذا؟ معرفتها. ولذلك القاعدة، كل قاعدة سنعرف معناها والدليل عليها ثم نعرف أثر هذه القاعدة ويرحمكم الله. القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الطهارة. ومعنى القاعدة أن كل شيء طاهر، فمن تكلف نجاسة شيء ألزم بماذا؟ بالدليل. ما الدليل على هذه القاعدة؟ والدليل عليها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض طيب أو حلال طيب يؤكل وينتفع به، ومتى كان حلالا فهو ماذا؟ فهو طاهر، لوجود تلازم بين ماذا؟ بين الحل والطهارة. في تلازم، ما من شيء حلال إلا هو ماذا؟ إلا هو طاهر. لكن ليس العقل، ليس ماذا؟ العقل. الدليل الثاني وهو أطرح، قوله تعالى الدليل الثاني: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. ووجه الدلالة من الآية قوله فإنه رجس، يعني ماذا؟ يعني لحم الخنزير. واكتب هنا فائدة عارضة يا طالب العلم: الضمير لغة يعود على أقرب مذكور، لأن الآية هنا ذكرت ثلاثة أشياء: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه هذا الضمير يعود على ماذا؟ أقرب مذكور للضمير، وأقرب مذكور للضمير في الآية هو ماذا؟ لحم الخنزير. طب من يذكر وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ لا، ما يحسن الكلام بصوت. قل أنت. مش المحرمات. لا.
لا أجد بعد كده إلا ما
هو في هنا. واستثناؤه لحم الخنزير. واستثناؤه لحم الخنزير بقوله فإنه رجس يدل على أنه على خلاف الأصل، فيكون الأصل ماذا؟ الطهر، والمستثنى هو ماذا؟ هو النجس. كما أقول الآن اسمع، الجائزة لمحمد لأنه مجتهد، هذا يفهم منه أن غير محمد لا يصيب جائزة، يبقى الاستثناء يجري على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. لما أقول قم أنت، إذا معنى هذا أن يبقى الجميع ماذا؟ جلوسا، يبقى الاستثناء يجري على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. فلما استثنى لحم الخنزير بقوله فإنه نجس دل على أن فإنه رجس دل على أن الأصل ماذا؟ طهارة. أثر هذه القاعدة، ولهذه القاعدة أثران. أما الأول أن القائل بنجاسة شيء فمدعي حتى يقوم الدليل، فمدعي حتى يقوم ماذا؟ الدليل. فإن أتى بالدليل قبل ماذا؟ قبل الدعوى، وإن لم يأتي بالدليل ردت عليه دعوى، كما يقال والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينا فأولادها أدعياء. الأثر الثاني عند الشك والشبهة في الحكم على شيء غلب الأصل أنه طاهر، يبقى لو أن أهل العلم الآن اختلفوا في حكم الدم أنجس أم طاهر يكون عندنا ماذا؟ حتى يأتي ماذا؟ دليل. يبقى عند الشك والشبهة في الحكم على شيء بطهر أو نجاسة يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل حتى يأتي الدليل. ما عندك؟ وفي الحل أيضا الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي دليل. وقد أجمع أئمة أهل العلم خاتمان القاعدة، وقد أجمع أئمة أهل العلم على أن الأصل الطهارة في الأشياء والحل، وكذا الحل، لأن الله تعالى قال إنما حرم، وإنما في اللغة تفيد ماذا؟ الحصر والاستثناء. يبقى الأصل الحل والمحرم مستثنى، وقد قال الناظم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. القاعدة الثانية، إذا القاعدة الأولى هل فيها من إشكال؟ هذه القاعدة مهمة لضبط مسائل النجاسات، لأن أهل العلم لم يتفقوا على نجاسة إلا على نجاسة ماذا؟ ستة ماذا؟ أشياء. واختلفوا فيما بعد على أشياء كثيرة جدا تبلغ في الحصر ماذا والعدل قريبا من 10 أو أكثر، كالدم، كالخمر، كبدن الكلب، كشعر الخنزير إلى آخره. القاعدة الثانية، لا تلازم بين النجاسة والتحريم، لا تلازم بين النجاسة وماذا والتحريم. ومعنى القاعدة، لا يلزم من كون الشيء ناجسا، من كون الشيء محرما أن يكون ماذا؟ أن يكون ناجسا. فيمكن أن يكون محرما ولا يكون ماذا؟ ولا يكون ناجسا. وكم من أشياء هي حرام ولكنها ليست نجسة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ والدليل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه خاتم الذهب، من أخذ خاتم الذهب من يد الصحابي، وقال لئن يعمد أحدكم إلى جمرة في يديه خير من أن يلبس خاتما من ذهب. الحديث ووجه الدلالة منه، فإنه مع تحريم الذهب على الذكور، أقول على الذكور لا تقول على الرجال، فهو محرم على الذكر ولو كان ماذا؟ ولو كان رضيعا. فما يفعله بعض الآباء من إلباس الأبناء الذهب أو إلباس الذكور الصغار الذهب، هذا محرم، يستوجب الإثم. تعرفون في علة هذا؟ والله علم أن حكة الذهب والحرير تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الأنوثة في الجسم، ولذلك ترون من حال بعض الذين يلبسون خاتم الذهب من ليس على منتنا، من ترى من أمره ما يكاد الواحد منا يفتي بعدم مشروعية الخلوة به. فأقول وأرجو الدلالة منه، مع تحريم خاتم الذهب على الذكور وإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الأرض، فلو كان نجسا لألزمه بماذا؟ بتطهير محله. إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت حائل. أثر هذه القاعدة أن التحريم ليس قرينة على ماذا؟ على النجاسة، كمثل إثبات نجاسة الكحول بكونه ماذا؟ كمثل إثبات نجاسة الكحول بكونه ماذا؟ بكونه محرم. فتلك مسألة وهذه مسألة. القاعدة الثالثة، النجاسة نوعان، حكمية وبين قوسين حسية يعني أو مادية، والنوع الثاني ماذا؟ معنوية. ومعنى القاعدة أما النجاسة الحكمية هي التي يجب التطهر منها والتنزه عنها. أما النجاسة المعنوية فلا يجب هذا، فلا يجب التطهر منها. قلت الدليل أن لفظ النجاسة وقع، أن لفظ النجاسة وقع في لغة الشرع صحيح، وقصدت به المعنوية، النجاسة المعنوية. فتجد أن لفظ النجاسة جاء شرعا بمعنى النجاسة المادية كقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، واضح؟ أو قوله في روثة الحمار لما أعطاها الصحابي له ليستنجي بها قال إنها رقس. وجاء أيضا في لغة الشرع لفظ النجاسة بمعنى المعنوية كقوله تعالى إنما المشركون نجس، من ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس، ولم يأتي في الشرع وجوب غسل الأواني لأكل وشرب المشرك. أثر هذه القاعدة أنه لا يحكم بنجاسة شيء، أنه لا يحكم بنجاسة شيء نجاسة حكمية لمجرد وصفه بأنه نجس. يعني لو جاء شيء في الشريعة موصوفا بأنه ماذا؟ بأنه نجس أو بأنه رفش، هذا لا يحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة بمجرد هذا الوصف، إلا أن يتبين أن المقصود بالنجاسة هنا ماذا؟ الحكمية، صحيح؟ فإن قلت أن الأصل في لفظ النجاسة شرعا هي النجاسة الحكمية، قلت يقابل هذا الأصل أصلا آخر أن الأصل في الأشياء ماذا؟ طهارة، فأصبحت الأصول هنا متساوية. يبقى أرض النجاسة لو جاء شرعا هذا لا يعني النجاسة الحكمية مطلقا، صحيح؟ بل لابد من وجود دلالة على أنها الحكمية من الأمر بالتطهير مثلا. يعني لو جاء أمر بالتطهير يبقى دل ذلك على أنها ماذا؟ على أنها حكمية. مثاله قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وصف هذه الثلاثة بأنها ماذا؟ رجس. والرجس هو ماذا؟ هو النجس. لكن هل هذه حكمية أم معنوية؟ هذا هو الخلاف سيأتي. القاعدة الرابعة، ليس كل مستقذر طبعا، ليس كل مستقذر طبعا مستقذرا شرعا، فقد يلتقي كاستقذار الطبع للغائط وهو الغائط مستقذر شرعا، كاستقذار الطبع للبول وهو مستقذر ماذا؟ شرعا. لكن الطبع يستقذر المني ولكنه ليس بمستقذر شرعا. معنى القاعدة النجاسة حكم شرعي كما مضى، فلا تثبت النجاسة إلا بالشرع. كما أن مسألة الحس أو الطبع مسألة نسبية، نعم مسألة نسبية، لأن ممكن تبع بعض الناس تستقذر بول الإبل، لكن هو عندنا شرعا ليس ماذا؟ ليس مستقذرا شرعا بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتداوي به. الدليل على هذه القاعدة فقد صح في سنة نبينا العملي، فقد صح في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم العملي، أنه لم يأكل لحم الضب، وقال أعافيه أو أعافه لأنه ماذا؟ أعافه لأنه نجس أو لأنه مستقذر. وذلك لاستقذاره. وفعلا حيوان الضب حيوان قذر، ففي الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب خرف، شوف بيته خرف، حتى إذا دخلوا جحر ضب، وفي الحديث حتى إذا دخلوا جحر ضب خرف، فهذا ما يدل على استقذاره طبعا، لكنه ليس كذلك شرعا. لحم الضب ليس مستقذرا شرعا، بدليل ماذا؟ بدليل إقراره بعض الصحابة على ماذا؟ على أكله. فبعض الصحابة أكله والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينظر بما يدل على أنه ليس بماذا؟ ليس بنجس، وإن كان مستقذرا ماذا؟ طبعا. أثر هذه القاعدة أن المني طاهر، أن المني طاهر وإن كان مستقذرا ماذا؟ ها؟ طبعا. وإن كان مستقذرا طبعا، ولكن ترى أنه ليس مستقذرا شرعا. هذه كم قاعدة الآن؟ هذه يا طلبة العلم أربع قواعد نضبط بها مسائل هذا الدرس. ونبدأ قوله، أي قول الإمام محمد بن علي الشوكاني، النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله. يبقى أول نوع من أنواع النجاسة هو ماذا؟ الغائط وماذا؟ والبول. والدليل على نجاسة الغائط والبول قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم الغائط فليستصب بثلاثة أحجار، وفي رواية وليستنجي بثلاثة أحجار. قلت والاستطابة والاستجمار والاستنجاء تطهر صحيح، والتطهر لا يكون إلا من ماذا؟ من شيء نجس. والتطهر لا يكون إلا من شيء نجس. الدليل الثاني، ما هو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، إذا وطي أحدكم بنعله الأذى، وفي رواية فإن رأى فيهما خبثا فإن التراب طهور. هذا الحديث سنقف على عدة فوائد. الفائدة الأولى قوله أذى وخبث اسم للشيء النجس، وتطلقه العرب على الغائط والعذرة. ثانيا قوله فإن التراب له طهور دليل على نجاسة ماذا؟ الحمد لله، دليل على نجاسة الغائط لقوله فإن التراب له، والتطهير لا يكون إلا للشيء ليه. ثالثا ما اشترط التطهير بالماء، وإنما التطهير للنجاسة بقطعها. وعليه يجوز استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء. ما اشترط الاستنجاء بماذا؟ بالماء، لأن المطلوب هو قطع ماذا؟ ففي أي حال حصل هذا تكون النجاسة قد إيه؟ قطع. الدليل الثالث والرابع أظن حديث الأعرابي، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أو لا تزرموه، دعوه، وفي رواية لا تزرموه، وأريق على بوله، وأريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمره بإراقة الماء هو أمر بماذا؟ بالتطهير. فأمره بإراقة الماء هو أمر بالتطهير، والتطهير والتطهير لا يكون إلا لشيء نجس. الدليل الرابع الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على نجاسة الغائط والبول، من أشهرهم إمامنا ابن عبد البر، من أشهرهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قوله إلا الذكر الرضيع، قوله إلا الذكر الرضيع، إذا الشوكان استثنى من النجاسات ماذا؟ قوله إلا الذكر الرضيع يعني بول الذكر الرضيع. قلت وفيه خلاف ما بين أهل العلم، والراجح نجاسته. وذلك للأدلة الآتية: الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وفي رواية ويرش من بول الغلام. قلت وفيه دلالتان على النجاسة. هذا الحديث الأمر في برش بول الغلام أو بنطحه فيه دلالتان على نجاسة بول الغلام أو بول الذكر الرضيع. قلت وفيه دلالتان اثنتان على نجاسة بول الذكر الرضيع. أولا من أمره بماذا؟ والنطح تطهير، والنطح ماذا؟ تطهير. ولو كان طاهرا لما أمر بماذا؟ بالنطح، لأن النطح تكلف. ولو كان طاهرا لما أمر بالنطح، والنطح ماذا؟ تكلف، والتكلف لا يكون إلا في شيء يجب. صحيح، التكلف لا يكون إلا في شيء، فوجوب تطهيره دال على ماذا؟ على نجاسته. ثانيا من دلالة الاقتران، إذ قارن بين بول الرضيع، بول الذكر الرضيع، وبول ماذا؟ وبول الجارية، وبول الجارية. إشكال وجواب: فإن أشكل بأنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في صفة التطهير، قلت والتفريق بينهما في صفة التطهير لا يدل على طهر بول الذكر الرضيع. فهذا لعاب الكلب يطهر بغسل الأواني، يطهر بغسل الأواني 7 مرات مع التفريق، مع ماذا؟ مع التفريق. وهذا الجلد يطهر بالدباغ لا بالغسل ولا الماء. والتطهير يكون بالجفاف حينا، ويكون بالدلك في الأرض حينا أخرى. فهل دل اختلافه، فهل دل اختلافه طريقة التطهير على الطهر؟ لا، لأن هذه مسألة وتلك إيه؟ دي ناجسة، لكن طريقة التطهير دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى، صحيح؟ لا ينبغي الخلط بين الأمرين، بدليل أن الشرع شدد في تطهير بعض الأشياء جدا كلعاب الإيه؟ كلب، وخصص في تطهير بعض الإيه؟ الأشياء جدا، فتكون القاعدة، فتكون القاعدة أن التطهير أمر تعبدي. فحين يشدد في طهارة بعض الأشياء أو في تطهير بعض الأشياء كلعاب الكلب، وحينا أخرى يخفف كبول من الذكر الرضيع. فإن قيل لماذا فرق بينهما في صفة التطهير؟ قلنا والتطهير أمر تعبدي مبناه على قول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مبناه على قول الله تعالى سامعنا وأطعنا. ثانيا أنه علم أن نجاسة أن بول الذكر الرضيع يختلف عن بول الجارية، فنجاسته أقل أو أخف. وفعلا الطب أكثر ان بول الذكر الرضيع كيمائيا ليس كبول ماذا الجارية، فيختلف في التركيب. ولذلك انظر الى حكمة الباري ان يغسل هذا البول وان ينضح هذا البول، فوجد فعلا كيميائيا ان نسبة ما يسمى بالبولين في بول الجارية اعلى بكثير من البولين في ماذا في بول الذكر الرضيع. وهذه حكمة الشارع. أمني بارك الله فيك. فرع قولنا الرضيع لا يصدق إلا لا يصدق على الطفل إلا إذا غلب الرضاع عليه، فليس من شرط الرضيع ألا يأكل. يعني هذا إنه يجمع ما بين ماذا؟ ما بين الأكل والرضاع، فيحكم له بماذا؟ بما يغلب على حاله، صحيح؟ ذلك لأن القاعدة الشرعية الأشياء لها حكم ماذا؟ الغالب. فلو كان يأكل مرة في اليوم فهذا نادر لا حكم له، وإنما الغالب عليه الرضاع. ما الدليل على قاعدة الأشياء لا حكم يغلب عليها؟ قوله تعالى واسمهما أكبر، فلما كان الاسم غالبا في الخمر والميسر حرمهما الله، حرمهما الله عز وجل. يبقى هذه هي الفرع الأولى. الفرع الأولى هي ماذا؟ ويقال ذكر الرضيع إذا غلب عليه ماذا؟ الرضاع. وليس من شرط الذكر الرضيع ألا يا فرع الثاني حكم الألبان الصناعي. هل الذي يرضع صناعية كما هي المصيبة التي ابتلي بها اليوم أطفالنا تمام من الرضاع الصناعي هذا؟ وهذه والله بلوى ومصيبة ابتلي بها أبناؤنا الصغار في هذه الأيام. وأنا الآن أذكر لكم طريقها أمازحكم بها من باب يعني ما يكون من فك جمود الدرس. أذكر أن ما أرسلت شكاية إلى الكاتب تشكو له من عقوق الولد، ثم تقول ولعل السر يرجع في ذلك إلى ما كان يرضع من اللبن الصناعي الأمريكي الذي كان يستورد إليه من بلاد أمريكا. وطبعا هذا لا يستبعد لأن الرضاع نسبة، والذي يرضع إنما يرضع الأخلاق معه صحيح، فلا عجب أن يرضع أخلاقهم من ماذا؟ من العقوق. ومن هنا كان بعض السلف ينهى عن إرضاع الحمقى أولاده حتى لا يكتسب ماذا؟ حمقى هذا الرضاع. حكم الألبان الصناعية، هل الألبان الصناعية تأخذ حكم الرضاع أم لا؟ قلت والراجح أن الألبان الصناعية تأخذ أحكام الأكل للرضاع. إذ ليس الرضاع فيما يشرب الولد، إنما الرضاع فيما يشرب الولد. هم يقول هذا يشرب لبن وهذا يشرب لبن، لكن هذا يختلف عن ايه؟ عن ذاك يختلف. ولذلك بعد 8 سنة ونصف الولد لا يكاد يرضع الا ايه؟ الا ماء. فالعملية نفسها هي اللي ترتب عليها الايه؟ حكم، مش جنس ما يأكل. نعم طيب قلت ولا تأخذ الألبان الصناعية حكم الرضاع، إذ العلة ما يشرب الولد وهو لبن الأم وغيره لا يماثله، فلا يأخذ حكمه حتى لو اصطلح الناس على تسمية العملية رضعة أو رضاعا. الناس يسموها إيه؟ رضعة أو رضاعة صحيح؟ لكن هذه التسمية عرفية لا شرعية، فعليه متى كان يأكل الولد أو يتغذى على هذه الألبان الصناعية فبوله كبول من؟ كبول الجارية يغسل، كبول الجارية يغسل. وبعض إخواننا من أهل الطب ضبط المسألة ففعلا أثبت أن البول كيميائيا مع الرضاع الصناعي هذا يختلف في تركيبه عن ماذا؟ عن البول كيميائيا في حال الرضاع الطبيعي. قوله والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا ذكر الرضيع ولعاب ماذا؟ كلب. قوله ولعاب كلب، وقد دل الدليل على نجاسة لعاب الكلب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم طهور إناء أحدكم رحمك الله إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. وفي رواية عفروه الثامنة بماذا؟ بالتراب. قوله طهور دال على نجاسة لعاب الكلب رحمك الله، ولكن هذه النجاسة مخصوصة بماذا؟ بالأواني. ولكن استغفر الله، ولكن هذه الطهارة مخصوصة، ولكن هذه الطهارة مخصوصة بالأواني والولوغ. سيأتي بيان هذا اسم بمعنى أن يحرك لسانه في مائع، هذا هو الولوغ، هو أن يحرك لسانه في ماذا؟ في مائع. فيلزم التطهير ساعة إذن، أو فيلزم التطهير عند إذن سبع مرات، إحداهن بالتراب. أما إذا شم الثوب فلا ينزف، لأن اللعاب هو السائل الذي يكون في الفم، وهو لا ينزل إلا بالولوغ في مائع أو نحو ذلك. يعني لو الكلب شم ثوب أحدنا لا ينزل ولا يلزم تطهيره، لأن قوله لوغ الولوغ لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في مانع، في مائع يحرك ماذا؟ لسانه فيه، لأن اللعاب هو سائل يكون في ماذا؟ في الفم، لا ينزل إلا بماذا؟ إلا بحركة ماذا؟ اللسان في مائع. وعليه لو شم الكلب ثوب أحدنا لا ينجس، لا ينجس. ثانيا، إن مسألة التطهير سبعا والتتريب هذه خاصة بماذا؟ بالأواني، لأن الحديث قال طهور ماذا؟ إناء أحدكم. يعني لو أن الكلب جذب ثوب أحدنا بلسانه أو بأسنانه فمسه بلسانه لا يلزمه أن يغسله ماذا؟ سبعا، إنما يغسله ماذا؟ غسلة واحدة فقط. نعم يغسل، لكن السبع الغسلات والتثريب خاصة بماذا؟ بالأواني. واضح هذه الجزئية؟ قوله ولعابه إيه؟ كلب. ومما يدل على أنه ليس بنجس إذا شم الكلب شيئا أو كذا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل موضع ماذا؟ موضع فم الكلب عند ماذا؟ عند الصيد، لأن اللعاب لا ينزل إلا في ماذا؟ إلا في مائع، إلا في ماذا؟ إلا في مائع. فرع. أما جسم الكلب وشعره فهو طاهر استصحابا للبراءة الأصلية. استصحابا لماذا؟ ايه هي البراءة الأصلية؟ ان الأصل في الأشياء الطهر، وليس ينجس شيء الا بماذا؟ الا بنص ودليل. ثانيا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تجويز اقتناء الكلب لأجل ماذا؟ الصيد، لأجل الصيد والحراسة والماشية، ولا ينفق الأمر، اجلس بارك الله فيك استرح سأسمع لك، ولا ينفق الأمر عن ماذا؟ عن مس بدني، لأن الذي يستعمل كلبا للحراسة أو للصيد لا ينفق الأمر عن ماذا؟ عن التعامل معه من الملامسة، صحيح؟ من الملامسة أو نحو ذلك، أو من الإمساك به أو من كذا، واضح؟ ومن قوله إذا أرسلت كلبك المعلم، فقول المعلم ترى أنه يتلقى من صاحبه ماذا؟ إشارات، فلا ينفق الأمر عن ماذا؟ عن الملامسة. قلت ولا ينفق الأمر عن الملامسة والتعامل، ولم يأتي أبدا أنه أمر بماذا؟ بغسل الأيدي أو وجوب التطهير من ذلك، أو وجوب التطهير من ذلك بما يدل على ماذا؟ على طهارة بدن الكلب. يبقى هذه الفرع الايه الثانية. طيب رحمكم الله، وعليه درسنا ينتهي مع هذه المسألة، لنتم الكلام من كتاب النجاسات ان شاء الله تعالى الاسبوع المقبل، وننتقل سأسمع لك يا رب، وننتقل الى درس القواعد الجسام. ما عندك؟ لا ما يحسن هذا، ما احب هذا يا طلبة العلم. يا رجل انصر، نعم ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما تقول ام لا؟ طيب لو كان هذا لازما للتنجيس لبين ولم يسكت عن ذلك، صحيح؟ واذ يحسن ان نسكت متى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة ان لعاب الكلب لتعلم لا ينزل رجل الا في ماذا؟ الا في مائع، والله تعالى الموفق والمستعان. يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، القاعدة